أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تعالى على لسان إبليس لعنه الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الكلام عن أهمية الإخلاص، الفصل الثالث في درجة الإخلاص. شرعنا ولله الحمد في الباب الأول في آداب المعلم والمتعلم، ثم دخلنا في النوع الأول آداب فيها اشتركا الأدب الأول، وهذه الآداب التي يشترك فيها المعلم والمتعلم أقسام. القسم الأول آدابهما في أنفسهما، هناك عدة آداب. الأدب الأول أو الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل. الأدب الثاني كما سيأتي إن شاء الله استعمال ما يعلمه والعمل به. إذن الإخلاص في الرتبة السابقة إخلاص النية. شرعنا في الفصل الأول الآيات، الفصل الثاني الروايات من العامة من الخاصة، أحاديث الأنبياء والمرسلين. فالبحث النقلي قد أخذناه في أهمية الإخلاص، بحث اليوم عميق جدا يكشف عن تجربة نفسانية للشهيد الثاني رضوان الله عليه. هذا الشهيد لم يصل إلى مراحل إلا بعد أن طوى مراحل. يقول تلميذه الوفي الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي، يقول: مررت مع أستاذي الشهيد الثاني على موضعين هذا الموضع في تركيا قرب اسطنبول. يقول: فأشار الشهيد الثاني إلى موضع وقال: ها هنا يقتل عالم بأبشع قتله. يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد: لم ألتفت إلى أنه ينعى نفسه. مرت السنون، يقول: وإذا بالشهيد الثاني يقتل في هذا الموضع بأبشع قتله. يقول الشيخ حسين بن عبد الصمد: وكأنما قد كشف لأستاذي عن موضع قتله، وكيف يقتل وكيف يمثل به. في هذا الفصل الثالث يتكلم الشهيد الثاني عن درجة الإخلاص. واقعا لا أدري هل أقرأ كلامه أم أرتجل، لأن كلامه فيه مسحة نورانية، لذلك يحسن أن نقرأ فقرات كلامه ونعلق عليها. يقول: هذه الدرجة وهي درجة الإخلاص عظيمة المقدار، كثيرة الأخطار، دقيقة المعنى، صعبة المرتقى، يحتاج طالبها إلى نظر دقيق وفكر صحيح ومجاهدة تامة. وكيف لا يكون كذلك وهو مدار القبول؟ الإخلاص مدار قبول الله عز وجل، يثيبك على قدر إخلاصك، وعليه يترتب الثواب، وبه تظهر ثمرة عبادة العابد وتعب العالم وجد المجاهد. ثم يشير إلى حقيقة مرة، يقول: الإخلاص قليل بين الناس حتى بين طلاب العلوم الدينية. وقد تتعجب، يقول: أكثرهم، هكذا يقول الكثير يأتي إلى طلب العلم طلبا للشهرة والجاه والماء، إلا من عصم الله، وهو مبتلى بالجهل المركب، هو يتوهم أنه يطلب العلم لله لكن في قرارة نفسه هو ما يطلب العلم لله، يطلب العلم للنفس طلبا للمال أو للشهرة أو للجاه. ثم يشير إلى الكاشف، كيف تكتشف أنت مخلص أو غير مخلص؟ يقول: من أهم الكواشف أنه لو افترضنا أنك تدرس وغيرك أيضا يدرس، وذاك اللي يدرس أفضل منك وهو عند طلاب وانت عندك طلاب، هل اذا رايت طلاب غيرك ترحب بهم كترحيبك بطلاب نفسك؟ اذا ترحب بطلابك الخاصين وتوقرهم وتحترمهم، بينما طلاب ذلك العالم الجليل تتعامل معهم بفتور، فاعلم انك مصاب بداء الاناء وأنك تدرس لنفسك. مثال آخر، يقولون: عدو كل شخص من مهنته، يعني الخباز إذا فتح إلى جانبه خباز يقول: ملعون الوالدين، هذا يريد يكسر رزقنا. ولكن الخباز إذا فتح إلى جانبه دكان أو قصاب أو سوبر ماركت يرحب، لأن الذي يشتري من القصاب والسوبر ماركت يأتي إلى الخباز، عدو كل شخص من مهنته. كذلك طالب العلم إذا هو في منطقة وهو العالم الأوحد كلهم يرجعون إليه، لكن إذا المنطقة فيها كذا عالم هنا يصير تنافس ويحصل الحسن. لو افترضنا أنك في يوم من الأيام تدرس، مثلا تدرس كتاب المنطق، ثم جاء عالم جليل ودرس كتاب المنطق وكل طلابك تركوك وذهبوا ودرسوا عند ذاك العالم، ما هو موقفك؟ إذا تقول: هذا حاط لي الضدية، يريد يسقطني، يشوه سمعتي، أنا سأواجهه ليس انتقاما لنفسي بل انتقاما لعمامة رسول الله وانتهاك حرمة الدين. لاحظ كيف هذا شيء شخصي، نازع نفساني، غلف بغلاف ديني. انظروا إلى سماحة آية الله السيد حسين الكوه كمري رضوان الله عليه، كان يدرس كتاب البيع في النجف الأشراف، وعنده مجموعة من الطلبة معتد بهم. في يوم من الأيام جاء مبكرا إلى الحرم الشريف، فوجد شيخا مطمورا غير معروف آنذاك يدرس نفس الكتاب وفي نفس الوقت يدرس كتاب البيع، ولكن وجد عنده شيئا جديدا في كتاب البيع، إنه الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري. فلما جاء طلبة السيد حسين الكوكمري ماذا قال لهم؟ قالوا سيدنا بسم الله الدرس. قال لا، من الآن فصاعدا أنا زميل لكم وندرس عند هذا الشيخ الجليل. الكلام سهل، هذا يحتاج إلى نفسية راقية. إذن أنت أحيانا ما تعرف نفسك إلا إذا اختبرت. أحدهم كان يصلي 20 سنة في الصف الأول، يوم من الأيام تأخر صلاة الجماعة لم يصل إلا إلى الصف الثالث، فصعب عليه في نفسه، التفت أنه 20 سنة كان يصلي من أجل أن يقال أنه كان يصلي في الصف الأول، فأعاد صلوات 20 سنة لأنها لم تكن عن إخلاص. بعد يا حبيبي، الإنسان لأن يحب نفسه ويثق بها يزين إليها وما يلتفت إلى وساوس نفسه. مثلا يقول أنا في حياتي طول عمري ما يوم آذيت أحد ولا يوم أسأت إلى أحد، كيف تثق بنفسك؟ أنت يمكن نسيت، يمكن يوم من الأيام آذيت أحد ونسيت عن قص أو عن غير قص. هذه الثقة الزايدة بالنفس، أنا ما أؤذي أحد، ما يوم أذيت أحد، ما يوم أسأت إلى أحد، ما يوم أبغض أحد. أنت الآن كم عمرك؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ تثق بنفسك أن أنت تتذكر كل هال 20-30 سنة؟ يوجد عالم كبير جاء له أهل منطقة، قالوا نحن نريد إمام يأمنا في الصلاة، وقد طرحنا الموضوع على 2 من طلابك وسألناهم هذا السؤال، قلنا لو جاءت امرأة عارية ووضعت صدرها على صدرك تتحمل ما تقع في الزنا أو لا؟ فقال الأول نعم أتحمل، روضت نفسي ولا أقع في الفاحشة. وقال الثاني أسأل الله أن يعصمني وأن يلطف بي فلم أجرب نفسي، ولكن أسأل الله أن ينجيني من هذا الموقف. فقال أستاذهما اختاروا الثاني. زينب صلوات الله وسلامه عليها ماذا قالت للحسين ليلة 10 من المحرم؟ اختبرت أصحابك؟ أنت أحيانا ما تعرف نفسك، تعرف نفسك إذا جربت نفسك. قد تتصور وتتوهم أنك شجاع، فإذا حانت المعركة تكتشف أنك جبان. وقد تتصور وتتوهم أنك جبان، فإذا حانت المعركة تتفاجأ بأنك شجاع. إذن التجربة خير دليل وبرهان. الإنسان بحاجة إلى أمرين، أولا اللجأ إلى الله، إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، تلجأ إلى الله، تكل أمورك إلى الله، ما تثق بنفسك. والأمر الثاني مخالفة الهوى. رأس التقى مخالفة الهوى. حب الدنيا رأس كل خطيئة. مشكلة الإنسان لأن مادي ويأنس بالحسيات هذا من جهة، ويحب نفسه من جهة أخرى، تسول له نفسه دائما يتصور أنه مخلص وأنه صادق. هناك علامات تكتشف منها أن أنت غير صادق، منها إذا تحب أن يثنى عليك تدرس، تحب يثنى عليك، تلقي قصيدة أو نشيدة تحب يثنى عليك، تعمل مؤسسة عمل خير تحب يثنى عليك. إذا أنت في قرارة نفسك تحب مدحونك، عرف أنت مو مخلص. أن يكون العمل له وحده لا شريك له، وأنت هنا أشركت مدح الناس. يقول الشهيد الثاني: ولو فكر الإنسان في نفسه وفتش عن حقيقة عمله لوجد الإخلاص فيه قليلا وشوائب الفساد إليه متوجهة. أنت تحارب الشيطان خبرة آلاف من السنين عنده. أنت كم عمرك؟ 20 50 60 سنة؟ هذا خبرة آلاف السنين عنده. أنت تتوهم أن أنت صادق وصادق، لكن هو يعرف كيف يدخل إليك. هناك قصة لطيفة. يقول الشهيد دستغيب رضوان الله عليه، يقول في أحد الأشخاص كشف له ورأى الشيطان، فقال للشيطان: اقرب عن وجهي، ابتعد، إن العالم الفلاني قد كتب كتابا ذكر فيه حيلك وكيف توسوس وكيف نتخلص منك. وإذا بالشيطان يضحك. قال: ولم تضحك؟ قال: إنما كتب الكتاب بأمري. كيف بأمري؟ قال: ذهبت إليه ووسوست إليه، قلت: اكتب كتابا عن مكائد الشيطان حتى يقول الناس هذا عالم خبير بمكائد النفس ووسوسات الشيطان، ولم يكتب هذا الكتاب إلا لخبرته بإبليس اللعين الرجيم. ذلك الإخلاص صعب جدا، صعب جدا. إذا أنت تجزم أن أنت مخلص، أنا أجزم أن أنا مخلص، أعرف روحي أن أنا مو مخلص. قل: أسأل الله أن يثبتني وأن يعصمني. هذا الخلق الإسماعيلي. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ماذا قال إسماعيل؟ قال: أنا مستعد. ماذا قال؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله يصبرني. أنت هكذا قل: الله يعصمني، الله يلطف بي، أسأل الله اللطف والسداد. لا تغتر وتعتد بنفسك، هذا الاعتداء بالنفس من وسوسات إبليس. يقول: ولو فكر الإنسان في نفسه وفتش عن حقيقة عمله لوجد الإخلاص فيه قليلا وشوائب الفساد إليه متوجهة والقواطع عليه متراكمة، سيما المتصف بالعلم وطالبه، فإن الباعث الأكثر. واقعنا هذا هزني لما قريته. يقول: فإن الباعث الأكثر سيما في الابتداء لباغي العلم طلب الجاه والمال والشهرة. أمهات الشهوات ثلاث: المال والجاه والنساء، وانتشار الصيت ولذة الاستيلاء والفرح بالاستتباع يعني بالأتباع، واستثارة الحمد والثناء وربما يلبس عليهم الشيطان مع ذلك ويقول لهم غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله. والمظهر لهذه المقاصد، هذا المهم، قصدك ونيتك، ما الذي يكشفها؟ أمور منها أن تحب يثنون عليك، وأن تكره من ينافسك وإن كان أفضل منك وصادقا. والمظهر لهذه المقاصد يتبين عند ظهور أحد من الأقران أكثر علما منه وأحسن حالا، بحيث يصرف الناس عنه، فلينظر حينئذ، فإن كان حاله مع الموقر له والمعتقد لفضله أحسن من اللي يوقر العالم الأفضل منه، وهو له أكثر احتراما وبلقائه أشد استبشارا ممن يميل إلى غيره، مع كون ذلك الغير مستحقا للموالاة فهو مغرور. يعني غره إبليس، غره الشيطان، مغرور بالأتباع. هذا لأنه يدرس في مدرستي أحسن من ذاك اللي يدرس في مدرسة غيري، هذا لأنه يدرس عندي أحسن من ذاك، هذا لأنه يحترمني أحسن من ذاك. هذا معناه هنا غرور وارتداد بالنفس، فهو مغرور وعن دينه مخدوع، وهو لا يدري كيف، يعني مصاب بالجهل المركب، هو غير مخلص ويتوهم أنه مخلص، يتوهم أنه مخلص وصادق. وربما انتهى الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير النساء، غيرة النسوان، مرت رجل اضطرت غار من ضرتها، يصيرون هكذا ضرائر يتغايرون. يقول وربما انتهى الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير النساء، فيشق على أحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره، وإن كان يعلم أنه منتفع بغيره ومستفيد منه في دينه. وهذا رشح الصفات المهلكة المستكنة في سر القلب التي يظن العالم النجاة منها، وهو مغرور في ذلك، وإنما ينكشف بهذه العلامات ونحوها. ولو كان الباعث له على العلم هو الدين، لكان إذا ظهر غيره شريكا أو مستبدا أو معينا على التعليم لشكر الله تعالى، إذ كفاه وأعانه على هذا المهم بغيره، وكثر أوتاد الأرض ومرشد الخلق ومعلميهم دين الله تعالى ومحيي سنن المرسلين. يقول الشهيد مطهري رضوان الله عليه: كثير من الناس يحب أن يخدم الإسلام بشرط أن يكون هو حجة الإسلام. هذا المقولة الكثير عيشه، أنا أخدم الدين بشرط أنا أكون رائد الدين، أما إذا غيري لا خله يخدم، أنا شلي ما لي شغل. هذه آفة عظمى، آفة عظمى. وربما لبس الشيطان على بعض العالمين ويقول: إنما غمك لانقطاع الثواب عنك لا لانصراف وجوه الناس إلى غيرك، إذ لو رجعوا إليك أو اتعظوا بقولك وأخذوا عنك لكنت أنت المثاب، واغتمامك لفوات الثواب محمود. وهذا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أحيانا أنت علنياتك، الحاشية اللي حولك الزخرف إليك، ما شاء الله أنت من المخلصين، ونتعلم منكم، أنت مدرسة في الصبر والجهاد والإخلاص، وأنت تصدق روحك بقى. يقول الشهيد الثاني: ولا يدري المسكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر الأفضل أجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفراده. في يوم من الأيام دخل الإمام الجواد عليه السلام وكان صبيا، دخل المجلس وموجود في المجلس علي بن موسى بن جعفر، وكان فقيها من الفقهاء الكبار. علي بن جعفر الصادق، شي يصير للإمام الجواد؟ عم أبيه. علي بن جعفر أخ موسى بن جعفر، موسى بن جعفر جد الإمام الجوان، فعلي بن جعفر يصير عم الإمام الرضا. كان شيخا كبيرا وقد احدودب ظهره وبانت شيبته. فلما دخل الجواد عليه السلام وقف علي بن جعفر وقبله بين عينيه واجلسه مكانه وظل واقفا. الامام الجواد يقول: اجلس يا عم. قال: اجلس وانت واقف؟ لا اجلس حتى تجلس. فلما خرج الامام الجواد عليه السلام عاب الحاضرون على علي بن جعفر، قالوا: ما كان ينبغي ان تصنع هكذا بهذا الصبي وانت شيخ كبير. فامسك علي بن جعفر بلحيته، وكان من الفقهاء الكبار، وقال: ماذا اصنع وماذا افعل اذا شاء الله ان تكون الامام في هذا الصبي ولا تكون في هذه الشيبه؟ علي بن جعفر رضوان الله عليه لم يصل إلى هذا المقام وهذه المرتبة إلا بعد الإخلاص لله عز وجل. هذا يحتاج إلى رياضة نفسانية، الانقياد. نحن الطلبة بحاجة إلى تعلم ثقافة الانقياد. قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البطل يدرس يعتد بنفسه يتصور أنه هو القائد. يا أخي كما يقولون علقها برقبة عالم وخرج منها سالم، فليش تتحمل المسؤولية يصير في ذمتك؟ لا، لا يرى إلا نفسه. هو ماذا؟ هو العالم وهو القائد. انظروا إلى شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، لما نهض الإمام الخميني قال، وكان مرجع شهيد الصدر، كان مرجع طلابه يعتقدون أنه أعلم من الإمام الخميني، هكذا يعتقدون وطلاب الإمام الخميني يعتقدون أنه أعلم وطلاب السيد الخوي يعتقدون أنه أعلم. شهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر كان عنده مستوى علمي وطلابه يرونه أعلم من السيد الخوئي وأعلم من السيد الإمام الخميني. الشهيد الصدر قال: لو جعلني الإمام الخميني وكيلا عن في قرية النائية لشددت الرحال إليها. كان مرجع تقليد عند رسالة عملية. وقال لطلابه وأبنائه: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. أنت ذوب في القيادة المخلصة. هذا من تسويلات الشيطان يسول لك: أنت أولى من فلان، أنت أفضل من فلان، الدين أجدر بقيادتك، هذه المسؤولية، هذه أجدر. وهذا كله أحيانا قد يكون من مكان الشيطان. لذلك يقول الشهيد الثاني: ومن أحس في نفسه بهذه الصفات المهلكة فالواجب عليه طلب علاجها من أرباب القلوب أهل الأخلاق والمعرفة، فإن لم يجدهم فمن كتبهم المصنفة في ذلك. يعني إما الكاتب وإما الكتاب. وإن كان كلا الأمرين قد امتحى أثره وذهب مخبره ولم يبق إلا خبره، لم يحصل على عالم أخلاقي ولا كتاب أخلاق يسترشد منه، يسأل الله المعونة والتوفيق. فإن عجز عن ذلك، يعني ما توفق، فالواجب عليه الانفراد والعزلة وطلب الخمول والمدافع مهما سئل، إلا أن يحصل على شريطة التعلم والعلم. لا تورط نفسك تصدى إلى شأن أنت لست واجدا له. ربما يأتيه الشيطان يسول إليه، يقول: أنت إذا ما تدخل يندرس باب الدين والعلم يحبب الشيطان إليها الرئاسة وأنه يشاد الدين ببركة. فليتأمل في هذه الرواية: إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، عن رسول الله. وفي رواية أخرى عن رسول الله: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني مو بالضرورة تأييد الدين دائما بالرجل الصالح. في الرواية: الظالم عبدي أنتقم به وأنتقم منه. وفي الرواية: حب الجاه والمال ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وفي الرواية عن رسول الله: ما ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب الجاه والمال في دين المرء المسلم. الخلاصة الآية الكريمة: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ليس له سلطان على المخلصين. الإخلاص بحاجة إلى المراقبة الدائمة، رياضة نفسانية إلى آخر العمر. يمكن آخر لحظة من عمرك تفقد عنصر الإخلاص. أتذكر أحد المراجع مرة رأيته، قلت له: ادعوا لي بحسن العاقبة وادعوا لي بالخير، أنت ما شاء الله سيدنا موفق. قال شيخنا: ما دام هذا النفس لم يخرج من هذه الترقوق لا أضمن حسن العاقبة. كلنا بحاجة إلى الدعاء بحسن العاقبة. وفقنا الله وإياكم للإخلاص والصدق مع الله. الصدق، عنصر الصدق. أتذكر أيام ما كنا من قدكم، في واحد واجد يحب شيخ بهجات، واجد يحب شيخ بهجات. أنا حبيت أتعلف به، أقول له: أنت ذبحنا، شنو غارنك في شيخ بهجات؟ باللهجة البحرانية قال: صادق مع الله، أحس صادق مع الله. في ناس عنده تكلف، لكن شيخ بهجت من يشوفهم صادق يا الله، صادق يا ربه. قلت له: أحسنت، أنا أردت أمزح وياك لكن وعطني. عنصر الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رزقنا الله وإياكم وجعلنا من الصالحين الصادقين المخلصين، إنه خير موفق ومعين. الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني استعمال العلم والعمل به، والأمر الثاني يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.